الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في جامع العلوم والحكم في حديث الحلال مبين والحرام مبين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وعارض المروية عن ابن مسعود وسلمان مروية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أكل طعاما ثم أخبر أنه من حرام فاستقاءه، يعني خرجه. وقد يقع الاشتباه في الحكم، هو بيكمل في مسألة إيش المشتبهات، لكون الفرع مترددا بين أصول تكتذبه. يعني في حكم مسألة جديدة، ده يسموه الفرع، يعني في القياس في أصل وفي فرع. فالفرع ده هل ينضم لهذا الأصل ولا ذاك الأصل؟ يعني بيبقى ساعات يشبه أصلين، فهل يقاس على هذا الأصل ولا يقاس على على ذاك الأصل؟ فيحصل نوع الشبه، فبعض العلماء يلحق بهذا الأصل وقد يكون هذا الأصل مباحا، وبعضهم يلحق بالأصل الآخر وقد يكون محرما فيحكم عليه بالحرمة، فتشتبه بسبب ان في وجه شبه. بس هو في حقيقة الأمر عند الله اكيد انه اشبه بواحد منهما، لكن بتختلف بقى قدرات العلماء في لمح هذه المسألة. هي لا شك هذه المسألة كلها لها حكم عند الله سبحانه وتعالى، يعني اما الحلة او الحرمة او يعني اي حكم الاحكام الشرعية. لكن القضية والعالم هو كاشف، العالم ليس منشئا للحكم، يعني ما بيجيبش الحكم، هو بيدور على الحكم، فساعات يراه وساعات لا يراه، ساعات يوجد شيء يغطي على على عينيه وساعات ينكشف، بحسب يعني تختلف قدرات العلماء وبتختلف ايضا الجهد المبذول في المسألة، تمام، والتوفيق بيد الله. يعني ممكن عالم صغير يتوصل الى ما لم يتوصل اليه عالم كبير. أنت ممكن تجد في عصرنا من يستدرك على ابن حجر عسقلاني، من يستدرك على ابن تيمية، من يستدرك على ابن القيم، من يستدرك على الشافعي، على أحمد، على مالك، على أبي حنيفة. ممكن يكون الصواب مع المستدرك، وقد يكون أيضا الصواب مع المتقدم. يعني ممكن يكون أيضا يأتي إنسان يستدرك ويخطئ متقدما، ويكون الخطأ مع المتأخر، وقد يكون الخطأ مع المتقدم، نعم، نتيجة أن المتأخر اجتمعت له من الأدلة والمصادر ما لم يكن عند الأول. لأن احنا قد يجتمع عند الإنسان يعني مؤلفات وكتب القدامى كان يحتاج يرحل إلى الدنيا كلها علشان يحصلها، ويعني لكن الآن أصبح الآن في يدك قرص أو شيء من هذا القبيل، هتلاقي فيه مكتبة كاملة، تلاقي فيه 20,000 كتاب، 30,000 كتاب، 50,000 كتاب، وأنه ليس بمستبعد فترة معينة بعد يعني أنه يجمع المكتبة الإسلامية الموجودة في العالم كله، لربما ده بعد 20-30 سنة كل الكتب اللي في العالم ممكن يجمعوها في قرص أو شيء من هذا القبيل، يبقى المكتبة الإسلامية كل الموجود بعد ما يصفوا المكتبات الموجودة في العالم، سواء دور الكتب والدور الخاصة وشيء من هذا القبيل، وطبع ما طبع ويحطوها في قرص، ممكن يعني تمام. يعني ممكن من يأتي بعدنا يكون أيضا متيسر له بالنسبة إليه أكثر، إحنا بنحصل هنا مكتبة 10,000، هنا 15,000، هنا 20,000، هنا كذا، وممكن يحصل مليون، تمام. فالمسألة بتبقى فدي قضية فبيصبح مشتبها، بيكتذب أصل ويكتذب أصل، فيأتي ده يضم الأصل وده يضم الأصل يختلفان، فيأتي الطالب للحكم يلتبس عليه، هل هو تبع هذا الأصل اللي قال به فلان الفلاني، ولا هو أقرب للأصل الآخر اللي قال به العالم الفلاني، فيقع نوع من نوع من الالتباس. كتحريم الرجل زوجته، فإن هذا متردد بين تحريم الظهار، يعني قال أنت علي حرام، رجل قال لزوجته أنت علي حرام، طب ده نحسبه إيش؟ هل هو ظهار؟ هل هو طلاق؟ هل هو إيش؟ فدل يتردد، علشان كده تجد تلك الألفاظ عند العلماء يختلف فيها، تمام؟ كتحريم الرجل زوجته، فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى لصيام شهرين، وبين تحريم الطلقة الواحدة من قضاء عدتها الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد. أما قال لا أنت علي حرام، هل نحسبها طلقة ولا نحسبها ظهار؟ فإن حسبناها طلقة كأن الطلاق ده أصل والظهار أصل، وكلمة التحريم فرع متردد بين الأصلين، فلو جعلناها طلقة هنقول عادي بطلقة، ويعني ما دام تردها في عدتها وما دامت الأولى أو الثانية ممكن تراجعها. طيب لو جعلناها ظهار هنقول ما تحلش إلا إيه بعد صيام شهرين تمام متتابعين، فتختلف. وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي تباح به مع الزوجة بعقد جديد، وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح مع الزوجة بدون زوج ولا تحسب كأنه طلقها ثلاثة، وإصابة بدون زوج وإصابة، زوج أصابة يعني أصابة يعني يجامعها، وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه وإنما يوجب الكفارة الصغرى اليمين يعني، ولا يوجب شيئا عن الاختلاف في ذلك. فمن ها هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة من زمن الصحابة فمن بعده في مثل هذه الأيمان والعبارات اللي بيأتي بها بعض الناس. الأمور مشتبهة قد تتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عندهم من العلم، وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا تبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام، من نفس نص الحديث لا يعلمهن كثير من الناس، فيفهم منه أن في قليل بيعلمها لما عنده من ذلك من مزيد علم، عنده زيادة علم، أو مش شرط كما قلنا قد يكون اطلع على شيء معين، يعني مش مع ما يلزمش أنه الإنسان اللي يعلم شيء متشابه والتاني يجهله أن اللي يعلمه يكون أعلم مطلقا ممن يجهله، زي ما قلنا قد يأتي عالم كبير وتلتبس عليه مسألة ويأتي عالم أصغر منه ويكتشف وجه اللبس وتتضح له بسبب أنه وقع في يده من الأدلة ما لم يقع في يد العالم الأول، زي ما بيقع كما قلنا من المتأخريات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يستدرك على بعض الحفاظ، على ابن الجوزي، على الحاكم صاحب المستدرك، على الذهبي، على ابن حجر العسقلاني، في أشياء نتيجة أنه وقع في يده كتب أو مخطوطات أو شيء ممكن ما اطلع عليها العالم تمام، فليس معنى أنه هو أعلم أعلم من هؤلاء، لأنه ممكن الإنسان يكتشف يكتشف شيئا بالنسبة للعالم. فما
معين بفتوى معينة هل هي ملزمة لغيره
الفتوى العالم يعني هي ملزمة لمن استفتاه يعني نعم يعني الآن لو ده عالم وده عالم ما يلزمش هذا العالم فتوى الآخر لأنه هو حر بنفسه يعني ها المستفتي الآن سأل من
المستفتي له أن ينقل الفتوى هذه لغيره
ممكن ينقلها ممكن ينقلها بس ينتبه أنه يضعوها في غير مكانها يعني هي القضية كده يعني زي عاملة زي يعني بعض الأحيان تكون شبيهة بالطب أنه مثلا أنت جالك صداع وخدت شيء معين وارتحت عليه فبعض الأحيان تقول له خد من ده ويكون صداعك سببه مثلا ارتفاع في الضغط وصداعه سببه تعب في العينين فالقضية بس في هذا لكن لو وافق انها نفس الحالة هتجد انه نفس الدواء فبعض الأحيان الإنسان اللي يفهم ممكن ينقل الفتوى وبعض الأحيان يعني ما بيكون بيدنا إلا هذا ونقول والله أفتى فيها ابن باز أفتى فيها فلان بكذا يعني حتى زي ما تقول تحمل المسؤولية على العالم اللي أفتى بها أو شيء من هذا القبيل أنك مالكش اجتهاد فيها وإنما أنت ناقل أو شيء من هذا القبيل بس بننقل بوعي يعني زي ما تقول فاهمين المسألة لا مش عليه وزر ما فيش حاجة يعني الآن هو الآن جاء إنسان سأله في مسألة في قضية بعينها وأفتى فيها فجاء تناقلوها ووضعت في غير موضعها ليس عليه يعني هو بس يعني لكن ممكن يبقى إشكالية لو هي ليست فتوى عامة وجاء في الفضائية ووداها وأدت إلى نوع من الفساد أو الضلال ينبغي أن يراعي لأنه إذا كان العلماء يقولون ليس كل حديث صحيح تحدث به العامة فكيف بالفتوى وكيف بغيرها فالمقصود أنه يراعي مثل هذا وإذا راعى الإنسان ما يطلب منه وقع شيء ليس بإرادته فلا عليه يعني يفترض أنه خد الفتوى دي وفعل شيء خطأ بسبب فهمه أو شيء من هذا القبيل تمام ففهم منها أنه يجوز له أن يقتل فلان افترض أن مثلا جي قال له ما رأيك الآن واحد مزق المصحف ده كفر ولا مش كفر فتيجي تقول له واحد كده قال لك كفر تمام لكن ما قالش روح اقتله فراح قتله فهو بنى من عنده نعم تمزيق المصحف كفر لكن مسألة قتل من فعل هذا مسألة تحتاج إلى محاكمة لأنه قد لا يدري، قد يكون ادعاء عليه، لأنه بعض الناس تتعجل. يعني ممكن أنت تكون علمك بأنه قطع المصحف، هنا قاله لك واحد، وعند النقل ممكن يقع خطأ أو شيء من هذا القبيل، أو يقع نوع من التهمة يعني. لكن في المحكمة من المفترض هكذا أن المحكمة بتتبين وتأتي بالشهود وتأتي بكذا، وحينئذ تحكم عليه بالردة وتحكم عليه بالقتل أو شيء من. لكن كحكم عام نعم، هتقول ما 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 حكم من قطع المصحف أو مزقه أو رماه في أو أهانه، هيقول هذا كفر تمام، فيكون يفعل شيء خطأ، ده خطأ عليه. قال: وقد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها، وكثير منهم لا يعلمها، فدخل في من لا يعلمها نوعان: أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه، والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه. يعني يقصد الذي لا يعلمها صنفان: صنف هو ظهر له أنها متشابهة فتوقف فيها، فده ليس عنده علم بها لأنه متوقف، وصنف تاني أفتى فيها بالخطأ أو قال فيها بالخطأ أيضا، ده لم يعلمها، فبالتالي المجموعتين دول لا يعلمان المسألة. ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها، مراد أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر، يعني عند الله، من تحليل أو تحريم. وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيبة عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبه المختلف فيها واحد عند الله عز وجل. ودي مسألة مشهورة، يمكن هل في بعض العلماء يقول كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، والزيدية من ضمن هؤلاء. لكن العلماء يقولون الصواب أن يقال كل مجتهد مثاب، مثاب يعني له ثواب. أما مصيب لا، في مصيب وفي مخطئ، والحديث حق النبي: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، يدل على أن هناك أصاب وخطأ. وهذا الحديث نفس الشيء، لأنه يقول لا يعلمون كثير من الناس. فده رد على طائفة من العلماء قالوا إن كل مجتهد مصيب، لا، كل مجتهد مثاب من الثواب، يعني يأخذ أجر. الثمرة انه ان 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 في حكم لله في المسألة، لانه بعض هؤلاء يميع المسألة فيقول لك ان ما دام مختلف فيها ان حكمها عند الله اللي يقول بالعالم ده، وحكمها عند الله اللي يقول بالعالم ده، والحكمها عند الله اللي يقول بالعالم ده. لا، هي حكمها واحد عند الله، لكن هذا العالم اصابه فله اجران، وهذا اصاب اخطأ فله اجر، وهذا اخطأ فله اجر، يبقى الكل مثاب ما بين أجرين وأجر، لكن مش كل مصيب، مش كل مصيب. فهي مسألة أصولية، وأيضا لها ارتباط بجانب علم الكلام أو علم العقيدة، إنه الحق واحد، لا 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 لا، يعني الحق واحد.
يعني هم ينكروا هذا الحديث
اللي هو لا لا ينكرونه، لكن يتأولونه، يعني يقصدون إنه ما أدري كيف يتأولونه، يعني لكن يتأولونه، ما ينكرونه، لكن ما يحملونها على الإيه، على إنه ما أدري كيف يحملونه، والله إنه صعب إيه، صعب تأويله يعني. لكن ما مقصودي مش هيغلبوا يعني التأويل ما هو مش صعب، لكن الخلاصة ده مذهب لبعض العلماء. لكن الجمهور من أهل السنة على إنه الإيه، المصيب واحد، والأقوال التانية تكون خطأ. لكن مسألة إن إيه، لا نثرب عليهم، كلهم مأجورون ما دام إيه، أعطوا الاجتهاد حقه. بس اللي هو غير مأجور اللي هو تدخل فيما ليس له به علم، يعني ده غير مأجور وغير محمود، اللي هو إنسان يفتي وهو إما عنده خلل، إما في الأهلية وإما في بذل الجهد. أما إنسان عنده الأهلية وعنده بذل الجهد فمش عليه حرج، خلاص يصيب أو يخطئ. إذا يعني الشرع يشبه الطب في أشياء كثيرة، نفس الشيء الطبيب المتأهل متخرج ومجاز وبيجي يعمل عملية وبيدي فيها جهده، مات المريض خلاص ما شاء الله. متى يلام؟ إما يلام إنه يكون دعي، ليس لم يدرس، جه فتح كده واشتغل تمام، وغير مجاز وغير مؤهل، وبالتالي ما عندوش المادة العلمية، أو إنه عنده لكن مهمل، يعني في أثناء العملية أهمل وما اتخذ الاحتياطات اللازمة أو شيء من هذا القبيل، ما عندوش جهاز تنفس، ما عندوش مش عارف إيه، استعمل بعض الأدوية بنوع من التهور، زودوا كمية البنج عن الحد الطبيعي أو المعدل الطبيعي، الرجل عنده مرض من الأمراض يمنع إجراء العملية، قام قال لك بس يلا ما يهمكش دخله، فحينئذ يبقى هو إما عنده الخلل في الـ 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 القدرات ما اكتسبها وغير متأهل أساسا، وبالتالي مالوش إنه يدخل في الموضوع ده، أو هو متأهل لكن لما جاء يجري تلك العملية لم يقم بالاحتياطات اللازمة. نفس الشيء بالنسبة للعالم، هو مطلوب منه انه يكون عنده تحصيل علمية تمام تشهد له بانه يستطيع ان يدخل في هذا المضمار تمام. والامر الاخر لما تأتي المسألة بعينها ان يعكف ويدرسها ويتعب عليها، فمتى يكون يأثم؟ اما اصلا لانه غير متأهل، وده كتير في عصرنا، يعني كتير من الناس بتتكلم بدون تأهل، خاصة مع فضائيات والاشياء دي وكلام زي كده يعني تمام. يعني عمرو خالد داعية تمام، لكن ممكن دخل نفسه في فتوى ما انتش متأهل، مع انه يقول انا ما افتيش، لكن يأتي في اشياء ويديها اصلا ما دي ايه، يعني هي مشكلة كده. بعض الاحيان القضية ان بعض الاحيان ما انتش عارف انك بتفتي وانت بتفتي، يعني انت صح ما تيجي واحد يقول لك فتوى تقول انا ما بفتيش، لكن لو جابها لك على هيئة السؤال ما رأيك في البنت اللي تعمل كذا مش عارف ايش، وانك بتدي يعني هي مش هو العبرة بالمعنى، مش العبرة بالعنوان، هي دي القضية. يعني في بعض الأحيان هو يتكلم في برنامج او شيء وبتاع وبعدين يسأل سؤال تمام فيدي رأيه، هو ده فتوى، وهو قبلها بقليل كان بيقول انا مش مفتي انا داعية او يعني كذا تمام صح. بس القضية انك هي القضية دايما في انك كيف تقف عند الحدود اللي انت بتدعيها فعلا، انك ما تدخلت نفسك في في تلك القضايا وما تقولش لا ده يعملوا كذا ويسووا كذا، عندي فتوى تمام، بعدين ترجع تقول ما افتي. ناس كتير بيفعلوا كده تمام. هذا يمكن بيقول انا ما افتي انا مش عالم، لكن غيره بيدعي انه عالم ومش هو عالم، يعني دي يعني المصائب انواع، يعني عمرو خالد بيقول انا مش عالم وانا مش مفتي انا كذا تمام، وقد يقع صح في الفتوى، لكن في غيره بيتصدى للفتوى على انه هو عالم وليس عالما وما عندوش التحصيل الكافي وكلام زي كده يعني تمام. فعلشان كده بتسمع الان خلط شمال يمين كذا كذا، لانك ما تسمع الان هيأتي المتأهل هيدي كلام، هيأتي غير المتأهل هيدي كلام، العام مش جاري يتلخبط، فضاع الكلام الصواب في وسط الكلام الخطأ، ما عادش لانه مش جاري ان ده متأهل وده ليس متأهل، ليش؟ له ده بعمامة وده كذا تمام، ممكن يكون خريج ازهر ومش متأهل، لأن المسألة مش هي مسألة إن إيه أنا يعني مسألة خريج ما خرج من جامعة الإمام خرج من الأزهر، مش مسألة خريج، مسألة إن ده فعلا درس وتعب على العلم، لأنه أنت الشيء تخرج من أي حاجة تخرج ما هي صعبة، يعني التخرج والشهادات هي كل اللي درس عارف إن مسألة إنك تاخد شهادة أو تتخرج مسألة مش صعبة يعني تمام، لكن كونك أنت سموه بالإنجليزي qualified يعني مؤهل فعلا فت زي ما بيقولوا، دي مسألة أخرى. ولا لا، وإحنا لو كانت المسألة كده كم خرج الأزهر، كم خرجت جامعة الإمام، كم خرجت جامعة المملكة تمام، لكان عندنا 100,000 عالم الآن يعني، ولكن ده مش حاصل، إنه يعني مش حاصل، تجد الناس وزنهم خفيف جدا يعني إيه شوية معلومات أشبه بالمثقف أو شيء من هذا القبيل، لكن أنا مقصدي في عالم بيعكف على العلم سواء في جامعة الأزهر أو في غير جامعة الأزهر أو غيرها وكشيء من هذا القبيل. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رجل عالم اعترفوا له الناس كلهم، ما لا 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 مع مؤهل ولا مع شيء، قد كان ساعاتي. فالقضية هي مش مسألة إيه مش لكن درس وتعب وإيه، وأصبح ما يكتب اسمه على كتاب بيمشي هوا، وكم خريج ما حدش بيسمع لهم ولا بينصت لهم او شيء من هذا القبيل. فالقضية ما مش هي دي في الحقيقة، القضية ان ايه ده عنده علم ولا مش عنده علم، زي ما احد الشباب بيقول لي يعني لما كنا بنتكلم بيقول لي طيب شيخ الالباني بيقوله مش عنده كذا ومش عنده كذا، قلنا بس لكن قد هو في 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 مقدمة الصفوف والناس بتقبل فتوى وبيقبل علمه وكلام زي كده يعني. يعني تيجي تقول لواحد أنت مش فارس قال لك هات الفرس وأنت بتشوفه في آخر الميدان وعادك في أوله بتقول له أنت مش فارس كيف أنت مش فارس والباقي وهو في المقدمة ما تطفش. لا الواقع يثبت نفسه يعني هي نفس القضية. احنا عندنا يقول لك ادي الخيل ادي الفرس وادي الميدان يلا ورينا. واحد يقول لك انا فارس من كبار طيب بسم الله ادي الفرس يركب يركب يقع كل ما يركب والتاني ركب ايه والمية احنا تكذب الغطاس يقول لك انا بغطس بعض المية يغطس وكلام العلم كده يعني المقصود كده تخرج ولا ما تخرجش هي القضية كده يعني تمام. نفس الشيء في الأزهر كم تخرجوا كم من عمائم بتطلع وكلام زي كده. والله بعض الناس بتطلع تخرج في واحد اسمه جمال قطب خريج أزهر وشيخ يعني مش عارف معاه منصب إيش كمان لكن مخرف كبير نفى كل الغيبيات دي مش كل غيبيات قال علامات استعدي ما فيش علامات مش عارف قلنا الله يخليتك ما خليت بيجيبوكم منين صحيح بيجيبون منين ما أدري يعني هم عمامة قد كده مش عارف إيش ها مش مسألة مجسين بعضهم عقلاني بدماغه يعني بس لكن مش علم وحق فعلا وبحث عن الحق لا ده دماغ وشهرة وكلام زي كده ودوشة مش ان علم حقيقي او شيء من هذا القبيل للأسف هكذا تمام. طنطاوي كان ايش مكانته علشان يكون شيخ الأزهر او شيء من هذا القبيل بالنسبة للعلماء في مصر ولا في غيرها او شيء من هذا القبيل وجلس يخبط واباح الربا واباح وكل حاجة يبيحها يعني قبل ما يفتي مبارك هو يفتي يعني 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 فتوى احقر من فتوى مبارك يعني بياتي حتى بازيد مما يطلب منه. احبس اصحاب غزه يجوز لمصر انها تحبس اصحاب غزه يعمل مش عارف ايش الكلام ده يعني مش معقول. اللي في البنوك ده مش ربا امال فين الربا ما فيش ربا في الدنيا ما فيش ربا في الدنيا تمام. نضيق على نبني سور على اهل غزه نعمل مش عارف ايش نضرب البتاع اللي الناس بتتنفس منها يجوز لمصر ان تحمي حدودها ومش عارف ايش والديل من الكلام ده كلام الفارغ اللي لو سالت جبت عيل في الشارع قلت له ده ينفع يقول لك ما ينفعش. فاللي بيعمل كده بيهين نفسه يعني بيهين نفسه لانه انت في البدهيات ما ينفعش كمان تلعب يعني في البدهيات ما ينفعش تلعب لو هو ذكي شويه لو هو نصاب ولا كذاب ما تكذبش في البدهيات يعني انك تخنق مسلم انك تقتل المسلمين انك تكون مع اليهود على اخوانك انك 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 مش كده يعني. يعني في شويه حتى معقوليه في زي ما تقول في ايه في واحد بيهبل سوا يعني وفي واحد حتى ما بيعرفش يهبل يعني او يكذب في ايضا الكذب صناعه يعني في واحد يكذب سوا يركب الكذبه وفي واحد تاني حتى ما بيقدهاش يروح يكذب في اشياء ما حدش يصدقه فيها قال مش عارف ايه واحد نزل من القمر وكلمني وفعل قالنا ما جنون خلنا من مش عارف صدق لانه ما يكذب الانسان مش كده. فنفس الشيء ففي بهذه الصوره وهذا مع اهله دكتوراه ومش عارف ايش الكلام زي كده ايش نفعت تمام. نفس الشيء المفتي الموجود الان برضو اي كلام مش هؤلاء الناس بترد عليهم وكلام زي كده يعني وتبين جهلهم وتبين مش عارف ايش يعني. فالقضيه هي انه فعلا العلم يحتاج الى من يتقن تمام ومن يتقي الله فيه ايضا لانه ممكن يكون ايضا الانسان عنده معلومات لكن ما عندهش تقوى بيلعب بالايه بيلعب بالمعلومات وبيجلس يستخدمها في مصلحته او شيء من هذا القبيل وده مش جيد. علشان كده انا اعتقد انه الايه العالم ينبغي انه يعني يلزم الحياد ويلزم انه لا يذل نفسه عند اهل الدنيا وعند الايه وعند السلاطين وقديما كانوا يفعلوا كده. العالم مستقل ما له والازهر يوم ما كان مستقل كان له قيمه كان الازهر يقف امام حتى الخديوي او امام حاكم كذا ويقول لا كذا ما يحصلش كيف ما يحصلش ما يستطيعش يعمل له حاجه. العلماء كلهم حوالين شيخ الازهر لانه هو واحد منهم ومنتخب منهم واكبرهم علما وكذا فكان في قوه في فتره من الفترات كان بيقف الازهر امام الحاكم البلد لكن بعد كده جاء جمال ومشى العمليه وغير من قانون الازهر واصبح شيخ الازهر داعيا من قرار من رئيس الجمهوريه اصبح مرتبه رئيس الجمهوريه واصبح مش عارف ايه واصبح ورا رئيس الجمهوريه في كل المناسبات. قام يفتتح ايش هو جايبه معاه راح يزور الكنيسه جايبه معاه تمام راح يهنئ النصارى نجيبه معاه ما كده مش جيد يعني يعني مقصودي في النهايه الناس مش هبل الناس هيشوفوا كده يعني العالم يكون له مكانه ويبعد عن المهاترات. تمام. الناس يحسوا انه ايه انه فعلا ليس له غرض الا الايه الا قول الحق او شيء من هذا القبيل. لكن هذه لعبة الميول والأهواء بالناس وكلام زي كده، حتى أصبح العلم لعبة وأصبح يضحك من المشايخ والعلماء. من أكبر المصائب اللي احنا بتولينا بها وكلام زي كده، يعني أصبح التشكيك في أهل العلم، والتشكيك ما بيقع بيقع في الكل. المشكلة ما بتبقى الصورة كده بس قالك بس على شغلة كلهم إيه مستأجرين، ما عادش حتى الكويس، حتى الكويس لأن لما يكثر الوفاء بيتم الطعن في الجميع عند العامي. العامي ما بيميز، ما بيقولش لا ده والله ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، لا عنده إما إنه كلهم حلوين يا كلهم وحشين، إيه يا بيض يا أسود. فما يجي يلاقي بقعة سوداء كبيرة بس يجي يقول لك ده الشيخ فلان ده العالم قال كذا، قال بس بطلنا من الشغلة دي، قد كلهم تعبانين وكلام ذاك. فده من أسوأ الأشياء، إن الناس أصبح ما تثقش في العلماء، وأصبح أيضا كثير من العلماء ما بيقوموش بالمهمة اللي أوكلهم بها رب العزة تبارك وتعالى، أنه لا يشهد إلا بحق أو لا يقول إلا بحق، أو أقصى شيء يسكت الإنسان، هو مخير بين اثنين لكن ما يتكلمش بالباطل. يعني الإنسان فيه سعة أنه يتكلم، إما إن استطاع يتكلم بالحق أو أنه خاف فيسكت، لكن ما يتكلمش بالباطل، ما له سعة في الكلام بالباطل أو شيء من هذا القبيل. قال وهذا من أضر أدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبه المختلف فيها واحد عند الله عز وجل وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر، وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطأ لعدم اعتماده. المستبرئون لدينهم وعرضهم هم الأفضل. كأنه طيب إيش نعمل في الشبهات دي؟ وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن يقع في الشبهات وقع في الحرام. هم كأنه المراد انه الشبهات دي يعني حاجة امام الحرام الواضح، فالانسان المتعود انه ايه يخوض في الشبهات ما يهمهوش، ما دام اختلفوا فيها خلاص يبقى حلال، هتلاقيه في وقت من الاوقات يفعل الحرام، لانه كأنه نوع من الحاجز. يعني فانت الان الشبهات ده صور وبعدين يأتي الحرام، فهنا هو كل شوية يدخل، فما بيجي إلا قد كسر الصور. كالراعي يرى حول الحمى، إن في حمى العرب كانت تتخذ ما يسمى بالحمى، تمام، قديما المكان معين مثلا ممنوع إن يرعى فيه، فلو دخلت الغنم في المكان ده يبقى يؤذى وممكن يقتل، فالراعي الذكي يروح يبعد يرعى له، لكن التاني يفضل يلفح، وإن شوية دخلت الغنم ومسكوه فعلوا فيه ما عقوبة، فدي مشكلة يعني. بس احنا في التمثيل هكذا يمسكوه، يعني لان احنا بنتكلم على تشبيهه بالدنيا اللي هو الحمى اللي كان بيفعله العرب يعني. فالعربي ما كانش بيخاف في الجاهلية من الله، هو كان بيخاف من يمسك، فهو بيدخل الان على الحمى فخلاص يضبطوه يمسكوه ودوه لشيخ القبيلة يعاقبه، ربما يؤخذ منه الغنم، ربما يقتل، ربما كذا. يعني كان عند العرب مثل هذه الحمى معروف، يعني ايه كان خاصة من اشهرهم كليب. كليب هذا كان من اعز العرب، يعني كان يعني شخصية ملك العرب، فكان يرسل كلبه يعني مدى ما وصل صوته فهو حمى لا يقترب منه احد، فاللي معاه اي شيء يرعى بعيد عن الايه عن المكان يعني، فاذا جاء احد ورعى في هذا يمسكه الحراس او الناس يجيبوه، ويمكن يقتل ويمكن ايه يؤذى من قبل كليب لانه قد انتهك ما حماه او شيء من هذا القبيل. فده تشبيه تقريب للعرب بما كان عندهم يعني. فالله سبحانه وتعالى لله المثل الاعلى، عنده حمى، الا ان حمى الله محارمه، مش حمى هو دوكا كان بيعمل حمى لمصلحته او شيء، لكن الله سبحانه وتعالى بيفعل للبشر حمى لان لخير البشر حتى لا يقعوا في المخالفة ويقعوا في الحرام فيما يضرهم في دينهم ودنياهم يعني. ألا إن حمى الله محارمه، فبيحميها الله سبحانه وتعالى عشان ما حدش يدخل إليها فيؤذي نفسه قبل أن يؤذي الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، قسم بيبعد وقسم بيقعد يدور حواليها، زي ما بيقع بعضهم في رمضان يجلس مثلا يقترب من زوجته يقبلها يقعد مش عارف ايش، وفي النهاية جامعها وجاي يسأل على البتاع، ما وهكذا يعني. لكن الإنسان كان يلم نفسه كلام زي كده يعني، وبيقول بيخاف، بيقول لك لا أنا أقع فيه، فهي نفس الشيء تمام، بيرتكب شيء يقول لك ده سهل سهل مش عارف إيه، وهو في وسط الحرام خلاص. والثاني بيقول لا يعني ما احنا في رمضان حرام، وقع في مصيبة ليش أضيع صيامي أبهدل نفسي يبعد. فهذه من الأشياء يعني نفس الشيء. وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه، هم ما لا يعلمها. فما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه. فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك. يعني يقصد أن في قسم لم يذكر الحديث لأنه معلوم، هو الآن إحنا في حمى ففي قسم بيحوم حوله وممكن يقع في الحرام، وقسم بيبعد عنها خالص، وقسم عارف حكمها الحمى ده، عارف أنه هو فعلا حرام ولا مباح، فما بيكون حرام بيبعد خلاص، ما بيكون مباح هو عارف انه ايه انه حلال، زي العالم اللي هو عالم الشيء بين انه حرام ولا حرام ولا حلال. صنفان امام الشبهات. واما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان، احدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه، يعني برأ دينه وعرضه انه ايه ما خلاش يقع عليهم شيء. ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح. فالإنسان اللي بيطعن فيه يقول فاسق فاجر، ده في عرضه، ده كله في عرضه، أو زاني أو شارب خمر أو شيء، كل ده إيه بعرضه، أو طيب أو خير، كل ده يسمى الإيه يسمى العرض تمام. هو مروي عن أهل الصحابة مش عمر، إيه مروي عن أهل الصحابة عن من واحد من الصحابة تاني مش عمر، لا ان مش عارف اسمه ايش، اسمه غريب شوية، اللي كان يتصدق بعرضه صحابي اخر لكن مش عمر. لا قال وقد يكون ذلك تارة في نفس الانسان، ده يقصد العرض يعني اللي هو ايه، وتارة في سلفه، لانه ايضا لما يجي يشتم اباه او جده او اسرته بيعتبر كأنه دخل في العرض، يعني ساعات يتعلق به أو بإيه أو بمن حوله أو زوجته أو أولاده أو بناته أو نسائه، وتارة في سلفه أو في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصم عرضه عن القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن، يعني بيضع نفسه مواضع الشبهة وكذا، فيعني الناس ممكن يتكلم عليه سواء بحق ولا بباطل أو شيء من هذا القبيل. وفي رواية الترمذي في هذا الحديث فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سليمه، والمعنى أنه يتركها بهذا القصد، وبراءة دينه وعرضه من النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، لأنه جعل طلب البراءة للدين، وده معلوم بقى طلب البراءة للدين دينك يبقى سالم. طب والعرض إن ما تسبش ما يقدحش فيك، ما أيضا ده مطلوب ممدوح كطلب البراءة للدين. ولهذا ورد أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة، يعني واحد دفع عن نفسه بشيء أو شيء من المال أو شيء من هذا القبيل علشان لا يتكلموش فيه أو شيء، فبرضه ده قد يعتبر صدقة لأنه حمى عرضه بالمال. وفي رواة في الصحيحين في هذا الحديث فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني اللي بيترك المشتبه ما أكيد اللي هو حرام واضح هيسيبه هيكون أترك له تمام، يعني من ترك الإثم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم. فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه تمام. القسم الثاني، القسم الأول اللي هو كان إيش، من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. القسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عندهم. الآن هو قسمهم إيه قسم، القسم إيه بيستبرأ ويدفع شوف شبهات يبعد عنها، القسم الثاني ما يهموش دخل ايه دخل فيها تمام، فهذا ما استبرأ. قال والقسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عندهم فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسن. يعني الآن لو إن أمر مشتبه، طيب هو مشتبه عليك مش مشتبه علي، فأنا بالنسبة لي شايف أنه حلال ففعلته، لكن قد يترك الشيء من أجل الناس ما يتكلموش فيك، يعني ربما الناس سيتكلموا من إيه يفعل هذا الأمر وهو عندك حلال، لكن سيتركه الإنسان، سيتركه الإنسان. وهذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رجع مع زوجته، تمام، وقف يكلمها فمر بالصحاب فقال على رسلك إنها صفية، تمام، مع أنه ما عملش شيء غلط النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن إيه يعني يوضح للناس، فكأنه أيضا إيه مراعاة الإيه مراعاة الأحوال. فقد يكون الإنسان بيفعل شيئا مباحا لكن هيفهم الآخرون أنه إيه أنه شيء خطأ فيوضحه يعني، تمام، فحتى إيه حتى لا يطعن في عرضه أو شيء، فلأنه طلب الاستبراء للدين والعرض مطلوب، طلب الاستبراء للدين والعرض مطلوب. ده نوع فلا حرج عليه من الله في ذلك، ده فيما بينه وبين الله، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية إنها صفية بنت حيي، تمام، وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، كان متأخر فالناس لعله كان نايم لعله كان كذا، يعني ممكن يكون معذور، تمام، لكن الناس لا تعرف فخبى من الناس عشان ما يشوفوش هو ايه، قالوا ترك الجمعة، قالوا ما عادش كذا مش عارف ايه، وهو ما قد يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى لكن الناس ممكن تطعن في عرضه او تتكلم فيه. ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح. وان اتى ذلك لاعتقاده انه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله، فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه. تفسير الوقوع في الشبهة المؤدي للحرام، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام، وهذا يفسر بمعنيين، أحدهما الآن هو بيقول إيه كالراعي يرى حول الحمى يوشك إيه أن يقع فيه، فدل إيه اللي بيفسره الآن، ده على وجهين، أنه يكون ارتكاب الشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح، يعني إذا تعود الإنسان على الشبهات شوية شوية يبدأ يتدرج إلى الإيه إلى أنه يفعل الحرام بسهولة بسبب تسامحه مع نفسه. وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم كان أوشك أن يواقع ما استبانه أو ما يشك فيه من الإثم، يعني اللي يجترئ على الشيء اللي هو بيشك فيه أوشك أن يواقع ما استبانه، يعني بعدها يعني يبقى عنده جرأة تدريجيا شوية شوية، الآن اللي بيشك فيه ما بيهموش بيقول لك سهل سهل وبعدين ينتقل إلى الحرام اللي بعد وهكذا. ولذلك تجدون أن الشريعة إما تأتي بالأوامر دايما تحطها بسياجات، يعني مثلا الصلوات تجد معها سنن ونوافل وكذا كأنه يعني على أساس إيه اللي سيب يسيب في الحاجات دي، لما تلاقي الإنسان ما بيأدهاش يبدأ يصبح أمام الفرض مباشرة، يبدأ لما يقع منه التقصير يقع في الفرض، لاحظوا هذا، يعني اللي بيأدي النوافل وحريص عليها بيقع يتعب يوم او يقصر او يتكاسل يسيب بعض النوافل يبعده في الامان، لكن الان اللي ما معوش الا الفريضة لما يجي يتكاسل يدخل في الفريضة فيقع على طول مباشرة. فتجد دايما الواجبات الشريعة تحطها بمجموعة من النوافل كأن يعني ايه علشان الانسان يشتغل فيها يعني يشتغل فيها يوم نشط يوم تعبان يوم مقصر يوم مش عارف ايه، وفي النهاية الفريضة محمية في الداخل. تجد الصيام ايضا نفس الشيء مع رمضان ومع نوافل، تمام، فمش معقول واحد بيصوم في الشهر كذا كذا هيجي يقصر في رمضان، تمام، فتجد دايما ايه معها مثل هذا الحج ومعه ايضا نوافل الحج لا حصر لها، نفس الشيء الزكاة معها الصدقة ايضا مش متوقع ان الواحد يروح يتصدق ومش عارف ايه وكفير الصدقة وما اداش الزكاة، لكن تلاقيه ما يعني ايه ما بيكون كده ما فيش داخل على الايه داخل على الزكاة بايه بيقرب فيها وبايه بينقص منها بالتدريج. تمام. الا انه لا مانع انه بعض الاحيان يفعل شيئا من النوافل وايضا يقصر في الفرائض، ساعات يقع مثل هذا، يعني ممكن تجده يتنفل يتصدق وممكن يكون مقصر في الواجب، ممكن يحصل بهذه الصورة يعني. بس ستجد غالبا النافلة قليلة مش بالصورة اللي هي، يعني ممكن مثلا ايه انسان ما بيؤديش الزكاة، لكن ما مش مانع قبل واحد يديله 10 ريال ولا 20 ريال ولا 50 ريال ولا 100 ريال، بس هو ما عنده مليون في الزكاة ولا شيء. يعني ليش؟ هنا لخفة النافلة على نفسه لانها مش شيء كبير.
مغالطة.
وممكن تقول مغالطة نفسيا يعني يرتاح، بعضهم يفعل كده. يعني بعض التجار يفعل كده. ممكن يكون اصلا عليه كم مليون في الزكاة، تمام؟ لكن يجي واحد في المسجد واحد مش عارف فين قام اداله 500 ريال ولا 1000 ريال ولا ده مش عارف ايش وكلام زي كده، يعني يحس انه ايه ويقول لو حسبها بنية الزكاة خلاص هي من الزكاة، لكن قد كمان ما يحسبهاش بنية الزكاة، يجعلها نافلها ويقول لك انا ادينا بندي، قد بيجي لنا ده وبندي وده بندي وده بندي، لو جماعة اللي بديه يمكن ما طلعش 50,000 ولا 100,000 وهو معاه 2 مليون 3 مليون المفروض يطلعها زكاة، فبعضهم يفعل كده مغالطة. نعم. قال وفي رواية من يخالط الريبة يوشك أن يكسر، الريبة اللي هو المشكوك فيها، يكسر يعني يدخل الايه يدخل على الشيء الجسارة من الجرأة وبالتالي يدخل على الحرام، أي يقرب أن يقدم على الحرام المحض، والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا، وهنا مذموم لأنه يكسر على الواجبات ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم يجشر بالشين المعجمة أي يرتع، والجشر الرعي يعني يرعى في 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 الحرم، وجشرت الدابة إذا رعيتها. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه، ونفس المعنى من ومن تهاون بالمحقرات، المحقرات اللي هي الذنوب الصغار، يوشك أن يخالط الكبائر. والمعنى الثاني أن من أقدم على هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقد روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر، خرجه الطبراني وغيره. واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما، عندي مسألة، لأن طاعة الوالدين واجبة ومؤكدة بالكتاب والسنة. طيب أمروا، أما الحرام فواضح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن طيب لا مش أمروا بحرام، أمروا بشيء متشابه، فإيش يفعل؟ فروي عن بشير بن الحارث قال لا طاعة لهما في الشبهة، وعن محمد بن مقاتل العبداني قال يطيعهما، وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال يداريهما وأبى أن يجيب فيها. وقال أحمد لا يشبع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة، وتوقف في حل ما يؤكل وما يلبس منها، وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها. طبعا ده ورع يليق بالإمام أحمد، يعني قال الآن بيأكلوا التمرة ويأكلوا الطير ماشي، يعني والإمام أحمد هذا بيتكلم على التمرة يلقيها الطير لأنها قد تكون حق حد ثاني، الطير خدها منه يعني، قال يعني الآن هيمسكوا الطير ويروح يأكلوا الرجل وما عنده عند القاضي في هاي يقول الساحة هكذا، وإيش كان يقول لهم القاضي؟ هتقع طلقة؟ لا ما يروحش، ما يروحش يعني مش هو، بس في النهاية هو ده واقع، يعني المقصود هو الآن مش الأب اللي جاي يسأل، الآن بيجي الولد. المشكلة في بعض الأحيان بتأتي فيما هو أشد، يعني ساعات يقول له إن ما طلقت زوجتك فأمك طالق، ساعات كده يعني بعضهم دي ودي جاءت أكثر، في بعض الأحيان هكذا ويكون سادد هو زوجته وكلام زي كده ومرتاح معاه ومعاه أولاد، بعض الأحيان يقول له ما لو ما طلقت زوجتك أمك طالق، فتكون واحدة تطلق من الاثنين، من نختار من الاثنين؟ جاءت اكثر من مره يعني، فكان القاضي يقول لهم ان اللي هي مش الثالثه بالنسبه لها، لانه امه كانت عندها دي الثالثه. قال ما في الا واحده ويراجعها بعدين ولا شيء، بدل اللي معاه الثالثه خلاص فرصتها تطلع بره الملعب. خدت انذار قبض. لا لا بيتفننوا، بيتفننوا في الطلاق والله، انهم بيتفننوا. ما حتى انك تجد في مش موجود في الكتب الكلام اللي بيجيبوه الان، الناس بيبتكروا اشياء. وهم كانوا يعيبوا على العلماء ان العلماء زمان كانوا يعني يضعوا احتمالات ويقولوا ما في جعل تلك الاحتمالات، ولكن اللي بيمارس الفقه يجد الناس عندها احتمالات اكثر من العلماء. صدق تروح تفتش عن هذه العبارة او هذه الكلمة ايش يقول فيها العلماء، ما تلاقاهاش. بيخترعوا اشياء الان والله، اول مرة تقابلك اشياء تقول اول مرة اسمع عنها، وتدور في الكتب تسأل تناقش العلماء والمشايخ وتلاقيهم يقول لك والله اعلم ايه ده، ما جابها منين هذه الكلمة. يعني تلاقيهم بيخترعوا كلمات والله. حتى النساء اصبحت الان تقول له انت حرام علي مثل ابي، جابتها منين هذه. النساء كمان والله الدين دي اكتر من مرة يعني، تيجي تقول له ايه انت لو فعلت كذا او مش عارف ايش، والله انت حرام علي مثل ابي واخي ومش عارف ايش، ساعات تدي عبارات قبيحة. والله قلنا هذه امرأة قليلة ادب يعني، انه يعني ما باقي الا تطلقوا.
لا ما
ايضا ما يضر لا ولا بس في بيحيرهم بيحيرهم ويرجع يسأله، ترجع بعد ما يهدأوا كلام زي كده يقول لك هل صحيح انه حرم عليها او شيء من هذا القبيل. قلنا بس هي قليلة ادب وخلاص، فتوها انها قليلة ادب. قال احمد: وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الافلس او الدراهم احب الي ان يتنزه عنها، لايها يعني ما يعرف صاحبها، يعني اذا لم يدري من اين هي. وكان بعض السلف لا ياكل الا شيئا يعلم من اين هو ويسال عنه حتى يقف على اصله. قد روي في ذلك حديث مرفوع الا ان فيه ضعفا، مثل من يقع في الشبهات. وقوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، كما كان عند العرب، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض الصافي. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسأضرب لذلك مثلا، ثم ذكر هذا الكلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته 12 ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده. وحمى الملوك طبعا كانوا يحمون لأنفسهم لمصلحتهم أو شيء لمصلحته، يعني علشان أنعامه ترعى في تلك المنطقة وما حد يدخل عليها وكذا، وتبقى بخيرتها ويطلق فيها أنعامه وأشياء من هذا القبيل، ويبقى فيها جند ويحرم الناس ويمنعهم، ومن دخل يؤذيه. لما جاء الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة، بس هو حمى الله يعني ما هو لمنفعة النبي أو لشيء من هذا القبيل، لحرمة هذه الأماكن. وبعدين عثمان جعل حمى لإبل المسلمين وصدقاتهم، يعني علشان برضو يراعيها، فالمكان ده ما حدش يدخله، ده لأنعام المسلمين اللي هي إبل الصدقة والأشياء دي اللي هي بتأتي وهيوزعها على الناس أو هتخرج في الجهاد أو شيء من هذا القبيل، فحوطوا لها مكان وتبقى ترعى فيه وكلام زي كده، ممنوع أن يدخل عليها غيرها حتى أنها تستفيد وتسمن وبعد كده يوزعها في الصدقات ولا تخرج في الجهاد، فده لا بأس به يعني ما دام للمصلحة العامة، زي المكان اللي بيأخذ للمصلحة العامة واجعل فيه منشأة أو شيء من هذا القبيل كمدرسة أو غيره. حدود الله. والله عز وجل حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده، فقال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم، فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال. ولذلك في آية أخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجعل من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه. فكذلك من تعدى الحلال وقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه يعني ما أجدره بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا، يبعد، كل ما يبعد أكثر يبعيه أسلم، كل ما يقرب هيدخل وهيهجم لحد ما يوصل للحرام المحض. ترك الحلال مخافة أن يكون حراما. وقد خرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني لا يصل إلى مرتبة التقوى، ودي مرتبة عالية، حتى أنه في بعض الأحيان يترك شيء حلال خوفا من الوقوع في الحرام. ده معنى ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني الحاجة اللي هي لا مانع منها هيتركها خوفا من الوقوع في ما فيه بأس. قال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني تركوا لما بيتركوش الناس. وروي عن ابن عمر أنه قال: إني لا أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها، مسافة بيني وبينه إيه. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى لا يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ويستدل بهذا الحديث، أو يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثير، وتحريم الخلوة بالأجنبية. ده اللي بيسموه عند العلماء في أصول الفقه سد الذرائع. يعني ساعات العالم يقول بمنع شيء هو في الأصل مباح، لكن لأنه ذريعة إلى المحرم، فده وخاصة عند الإمام مالك وعند غيره من الأئمة أيضا أنه إيه قد يمنع لأنه يوصل. فيقول الإيه الموصل أو السبب أو الموصل إلى الحرام قد يمنع نفسه حتى لا يوصل الإنسان، فيقال لا يا فلان لا تفعله، ليس لأنه حرام لكن لأنه سيوصل إلى الحرام. وده أمثلته في الشريعة أشياء حرمها الشارع ليس لذاتها، زي مثلا تحريم البيع عند النداء. تمام، هو البيع حلال تمام، لكن حرموا ليش؟ لأنه هو داعية إلى ترك الجمعة، لأنه لو فتح لهم الباب هم كانوا يجلسوا يشتروا وكذا والأسواق ومش عارف إيش، وبعدين ما يفاجئ لو والجمعة ضاعت. لا، ده ساعة النداء يحرم الإيه؟ يحرم البيع. لما؟ مش لأن البيع حرام، لكن سيكون ذريعة إلى الحرام. وهكذا أيضا نفس الشيء مثلا من الاختلاط بين النساء والرجال والإيه، وهذه الأمور اللي هي تتعلق بمسائل النساء. لما؟ حتى لا تكون ذريعة إلى الإيه؟ الجرأة، حتى لا يصل إلى الإيه؟ إلى الزنا. يعني الشرع ما بيأتيش على المحرم بذاته ويحرمه فقط، لا، بل بيحيطه بسياج من الحياطة والحيازة حتى إيه؟ حتى يكون العبد إيه؟ بعيد، ولا يصل إلى الحرام إلا إذا كان عنده جرأة وإيه ودخل واحدة واحدة واحدة. يعني ما بيقعش في الزنا إلا إذا كان بيتكلم ويتاهل ويضحك ويعمل، فمش ممكن واحد بيقع كده مباشرة. يعني فبالله كلمها وكذا ومش عارف إيش وصل، ما يصل. فلو امتنع من هذا من الأول تمام، والاختلاط والأشياء دي مش يصل لهذا، لا يمكن إيه يصل إلى الوقوع في الزنا نفسه. وهكذا أشياء كثيرة تجد الشرع يجعل في حجاز أو حاجب يمنع منها من عدة أشياء، فيجي الإنسان يتجاوز دي ويتجاوز دي ويتجاوز دي ويتجاوز دي، فيلاقي نفسه في وسط كبيرة من الكبائر وكلام زي كده. فهي واحدة واحدة. فقال شوف، فعلشان كده قال تحريم قليل ما يسكر كثير. يعني الآن القطرة من الخمر محرمة في الشريعة، مع انها من ناحية العملية لا يعني لا تضر ولا تنفع يعني، لكن لما؟ لان القطرة تجيب خطرات، فدي محرمة لغيرها. ما اسكر كثيره فقليله حرام، مع ان القليل هذا كما قلنا مش هيسكره ومش ممكن ما يضرهوش، لانه لو اخذ انسان قطرة من الخمر او سنتيمترات قليلة لن يضره. لكن لما؟ لأن الآن ممكن يبقى السنت 2-3-4 يدخل في كأس يزود، وبالتالي لا، الشارع علشان يمنع تماما لا، ده بل يأمر بإراقتها. يعني مش ما لا يجوز له الاحتفاظ بها، يعني إن إيه هي عنده أو شيء من هذا القبيل، لا، ده مأمور بإراقتها. ولذلك الصحابة لما نزلت سيحوها في الشوارع، مش قالوا لا، طب حتى مع إنها بتتحول إلى خل عندهم، يعني العرب كانوا يضعونها وممكن تتحول لو كمرت أو شيء تتحول إلى خل، لكن لا يجوز له الاحتفاظ بها لتتحول إلى خل. يعني عشان كده العلماء استدلوا من فقه الصحابة وفهمهم هذا، إن لما نزل النهي وكان موجود في بيوتهم ويشربوا وجلسين وكلام ذلك، فلما وصلهم الأمر انت سيحوها في الشوارع. قالوا طب ما ممكن كان يحتفظوا بها، يقولوا نحولها إلى خمر. قال يدل على حرمة الاحتفاظ بالإيه، الاحتفاظ إلى خل، يدل على حرمة الاحتفاظ بالخمر. تمام. قال دي مسألة تانية هتدخل في باب آخر بقى، اللي هو هل الضرورات تبيح المحظورات وهي صح مثل هذا؟ لأن قاعدة الضرورات قاعدة أخرى ممكن تعتبرها قاعدة استثنائية، لكن هيقابلها أيضا إنه إن الله لم يجعل يعني دواء أمتي فيما حرم عليها، فيأتي إيه هذا يمنع أنها تدخل. ها؟ إلا صحيح. قال سدا، قال وتحريم الخلوة بالأجنبية، مع أن الخلوة نفسها قد لا تضر لكن قد تؤدي إلى أشياء أخرى فإيه فتمنع. وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس. هي المشكلة مش بعد الصبح وبعد العصر بقدر ما هي طلوع الشمس وغروب الشمس، لأن يسجد الكفار للإيه، تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار. طب ده لا، ده من بعد الفجر مباشرة ممنوع الصلاة. ليش؟ علشان ما يوصلش إلى هذا الوقت، وكذلك من بعد العصر. قال ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته، يعني من مماسة زوجته تقبلها وإيه وغيرها من الأشياء اللي هي قبل الجماع، علشان لا تؤدي إلى الإيه إلى الجماع.
يعتمد الإنسان على التجربة في مسألة إذا ترك الشبهات فوقع تتاثرت عليه وضعف عليه.
إذا
ترك كثير من الشبهات وهو في بيئة مثلا ما يصبر.
هو شوف هذه مسألة، شوف أصلا يعني زي ما تقول إيه، نحن في باب في أبواب أخرى، يعني مش معناه أن احنا ما بنعالج باب أن احنا عالجنا جميع الأبواب. يعني أيضا في أبواب أخرى زي ما قلنا، زي باب الضرورة، زي باب أيضا انتشار الحرام بصورة لا يستطيع المسلم أنه مثلا إيه يتورع هذا الورع أو يترك المشتبهات كما يتركها هؤلاء. في بعض الأحيان ربما لو تورع مثل هؤلاء أنه مش يستطيع يجد لقمة يقولها في بعض الأحيان. ففي هذه الحالة قد تخفف بعض الأمور بسبب الإيه؟ بسبب عموم البلوى بها. يعني دي أيضا، لكن دي أبواب أخرى خلي بالك، لأنه المشكلة شوف وإحنا الآن بنتكلم في باب، لكن المفروض الفقيه لما يأتي بقى تجتمع عنده الأبواب دي ويفتي بناء عليها. وضح لك؟
باب تحليل ما عمد به البلوى أختص به الحنفية؟
لا لا لا، مش مسألة مش تحليل ما عمد به البلوى، لكن ممكن إن يعني علشان دي اسم صحيح، يعني انه التخفيف فيما عمت به البلوى. تمام، ما يختصش بالحنفية بس، بل عند كثير من الفقهاء. يعني ابن تيمية اذكر كان له رسالة مهمة في هذا الباب. تمام. قال ومنع الصائم المباشرة اذا كانت تحرك شهوته، منع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها الا من وراء حائل. تمام. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار. ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره. فيجي حقل واحد وأنت تسيب الدابة جنبه وبعدين تدخل تأكل وتقول أنا إيش أعمل لها، دي بهيمة، أنا جرح العجماء جبار، لا تتحمل مسؤوليتها لأنك أنت ما ربطتها. قال فإنه ضامن، شوف فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا، هذا هو الصحيح لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال. وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه، لأنه ممنوع الصيد في الحرم، فأيضا ليش تطلقه هنا؟ فأنت مستبدل في صيده، فبالتالي عليك الإيه؟ عليك الكفارة. ففي ضمانه روايتان عن أحمد وقيل يضمنه بكل حال، القلب السليم والقلب السقيم. قوله وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول يعني حكاية الحلال والحرام كلها راجعة لسلامة القلب، يعني كأنه يقول إيه القلب عندما يكون سليما يعني يخلي الإنسان بعيد عن الإيه عن المعاصي، ولما يكون فاسد ما بيهموش ويدخل على أي حاجة. فكأنه في النهاية في نهاية الحديث بيرجعها الإيه للملك اللي هو بيملك الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقاء للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، حتى أنه نسأل الله العافية بعض الناس بتفعل المعاصي لغير مصلحة، يعني العادة ممكن تفهم أن واحد يفعل معصية من أجل شهوة أو شيء من هذا القبيل، لكن تتعجب من اللي إيه بيفعلها بدون ما تعود عليه بشيء يعني، أو يشجع الآخرين على فعلها. طب أنت ما تفعلها بتحس بنوع من اللذة، طب إيش مصلحتك في أنك تفسد الناس؟ يعني واحد بيتفرج على حاجة وحشة أو تعال يروح يوزعها على الناس الآخرين، طب يتحمل على دماغك ليش إيش؟ فده نتيجة فساد القلب، يعني حتى يصبح القلب يسعد بالفساد، يعني يحس بأنس أن الناس تفسد وده كذا وده كذا وده كذا، يعني نفس الشيء. بعض الناس عندها من الأموال ما يكفيها لو عاشت عمر نوح، يروح يسرق وينهب ويجمع ومش عارف. طب تعال إيه تاني، لو قسمناه على حياتك، بعضهم لو قسمت على حياته ممكن تلاقيه يعني يمكن معاه بعدد أيام حياته لو هيصرف 500,000 في اليوم، ومع ذلك عمال ايه يسرق من ده ويسرق من ده ويسرق. طب اصبحت لذة ايه يعني ما عادتش الايه يعني واحد فقير ومحتاج وراح ارتشى ولا خد ولا مش عارف ايه، يعني فلسفتها سهلة، لكن المشكلة بيصبح زي المرض وزي الداء اللي هو خلاص يعني ايه عاد بيمارسه اوتوماتيكيا ايه خلاص، ما فدي مصيبة يعني خلاص اصبح مرض واصبح جمع المال لم يعد وسيلة لقضاء الحاجات، وإنما أصبح جمع لذة. يعني الناس عادة عاوزين المال عشان يجيبوا به أشياء، يجيب به طعام وشراب وملابس وسيارات وأشياء. طيب الرجل عنده من كل هذا ما يكفيه، وعنده من الأموال ما يكفيه، ومع ذلك جالس ينهب وجالس يسرق. طب وليش بتحمل نفسك؟ يعني سبحان الله، النار واسعة ما فيش مشكلة يعني. وعليكم السلام، حياك الله. القاضي مريض ما بيخرج، ممكن صح انا ما يلحق هيجي الان. طيب يعني قال ولهذا يقال وان كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هو طلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت الى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هو القلب. ولهذا يقال القلب ملك الاعضاء. ولذلك انا اذكر كنت اقول في بعض الخطب يعني حتى ان وقع الانسان في نوع من الفساد ما يعممهوش، يعني ما فيش داعي تحمل اوزار اخرى وكلام زي كده، يعني ايه يعني. وبعدين وزرك فيما بينك وبين الله يمكن يجي لك يوم تنخلع من المعصيه وتتوب الى الله وخلاص انتهت، لكن المشكله لما يكون الوزر في ايدي الاخرين ما تعرفش ترجعه، يعني ايه يعني تصبح المسألة صعبة ودول بيعملوا لحسابك الآن، يعني إيه عمالين يجيب لك زيادة إيه حمل وزر أنت، واحد يجيب مثلا قرص فيه أشياء وسخة أو شيء من هذا القبيل، طيب شاهدوا بنفسه، طيب أوزار ليش يروح يوزع، حتى بعضهم يستخدم البلوتوث والأشياء ويوزع الأشياء دي مش عارف إيش. طب يعني أنت يمكن الله يهديك وتسمع واعظ تسمع كلمة حلوة وتيجي تكسره وتجلس وتوب إلى الله وتقول يا رب وتبكي والله سبحانه وتعالى إيه التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن ما نقول لم أنت قد وزعته على الناس، من يحصله لك الآن؟ وقد يعني إيه حتى بعض هؤلاء لو رحت تقول له دي ما يرضاش يدولك. فالإنسان يعني لكن لما يكون معك خير وزعه، يعني لو الإنسان يتعلم، أنا أشوف لو البشرية تعلمت إنه إيه لو معاه شر وكان لابد هيفعله يفعله مع نفسه، ولو معه خير يوزعه لكان يمكن نص الشر الموجود راح يغطي هذا. لكن ما تعرفش ايش الانس عند الناس لما يكون بيعمل شر عاوز كل يصاحبه فيه، بيدعي صاحبه ده ويدعي صاحبه ده ويدعي ده، وهو حتى الزنا والفساق وشارب الخمر وكلام زي كده، يعني هي بتيجي كده يعني بيجي يشتي معه تعالى مش عارف ايه ياخده وياخد ده ويغوي هذا ويغوي ذاك. طب ليش؟ ما أنت الآن يمكن أنت تتوب والتاني خلاص يبقى في غوايته وتيجي تحيل عليه والله ما خلاص ما ألقاش الله في قلبه التوبة وانت كنت السبب. ايه لكن انت تخلي لما ذنب تتوب منه تقبل تتوب، ساعة ما تنخلع منه خلاص مش محمله للناس كلها او شيء من هذا القبيل يعني. فدي المشكلة، لو الانسان يتعلم معاه خير زيد وزعه، معاك شر خبي لحد ما الله سبحانه وتعالى يهدي قلبك، وساعتها مجرد ما تتركه انتهت مسؤوليتك وما عادش مشكلة، مش تجلس تدور على الناس زي اللي عملوا افلام والاشياء دول بتاع الممثلين مش عارفين. الان حتى بعضهم مثلا التزمنا وبقوا كويسين وكلام زي كده، وان افلامهم شغالة، بل كانوا بيعندوهم بيكرروا افلامهم وكلام زي كده يعني. زي الممثل المشهورة اللي هي شمس البرودة، هذه هي مثل اول يمكن من التزمت الممثلات، وسبحان الله التزمت وما حد يراها ابدا حتى من يوم ما التزمت من ما ادري من 20-30 سنة. تمام، لا رجع الثاني، بعضهن بعدها يعني احتجبنا ورجعوا للتمثيل ورجعوا يلبسوا ورجعوا يخلعوا، لكن دي سبحان الله ناس الله ان يثبتها، الله ان يجزاها الله خيرا. لكن مشكلة معها افلام، ايه هم جلسوا يعاندوا فيها ويزيدوا يعرضوا افلامها ويكتروا منها يعني. لكن يعني ان حسنت توبتها والله سبحانه وتعالى علم منها انها يعني كانت في جهالة وكانت في غي وكلام زي كده، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على انه قادر على انه يخرجها من ايه بمزيد من التقوى ومزيد من التوبة الى الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة كما قلت تبقى مشكلة لما الانسان يبقى ذنوبه عند الاخرين وكلام زي كده، عمالين ايه يتجاروا فيها زي الايه زي الكلام، فنسأل الله العافية. ولذلك ساعات الانسان يعني محمود او خير ان الانسان لو مات تموت ذنوبه، يعني ساعة ما يدفن ما بقاش فيه ذنوب على وجه الارض شغالة، ما بقاش عنده رصيد، دي نعمة من الله. إن كان له خير شغال يبقى ده رضا كبير من الله سبحانه وتعالى. ففي ناس الناس اللي بتدفن على ثلاث أصناف وربما أكتر، في صنف بيدفن وما زال حسناته ورصيده شغال، أئمة وعلماء وهدى ودعاء إلى التقوى ما زالت كتبهم ومؤلفتهم وصنفتهم ودعوتهم واللي أقاموا للناس والهدى والتقى والمش عارفين، يعني في ناس خيرين عاشوا في الدنيا نفعوا الناس، فدول ميتين والأرصدة شغالة، صدقات جارية وأشياء ومحاسنهم في الناس وأخلاق وأشياء علموا الناس وفضلوا. وفي ناس العكس، شرورهم في الناس موجودة مدفونين والشر حقهم شغال، سيئة جارية برضه. في ناس بقى ودول أعتقد نادرين ويمكن يكادوا يكونوا غير موجودين، يعني اللي يموت ما ترك لا يعني سيئة جارية ولا حسنة جارية، لأن ده عسر جدا. حتى أنت ربما لو ما لكش شهرة أو ما لكش عمل كبير ربما تترك هذه الأشياء في أولادك أو في من هم حولك أقل الأحوال من حسنات أو سيئات. ساعات تبقى يعني الحاجة تعلمها الولد وعلمها الابن وعلمها من خير أو شر، حتى كلمة الطلاق تلاقي الأب عمال يقول لأمه طالق أنت طلاق، الولد على لسانه. والله أنه في المدارس بعض يعني يقولوا لي بعض الأولاد يقول لك حرام طلاق يا أستاذ، حرام طلاق يا أستاذ. قلنا والله أصلا تلاقيه جالس طول النهار يسمع أبوه، ما يجيبهاش كده أبدا. قلنا حشوف سبحان الله حتى الكلمة يعني والله حتى تلاحظها في يعني تلاقي كلام أنت ممكن ما تنتبهش له تلاقيه على لسان ولدك إن كان كويس ولا وحش، وأنت عشان كده تستغرب وتقول يا الله ده الواحد المفروض يراقب نفسه، لأنه فعلا يعني بعض أحيان كلمة تصدر منك مش هي سوا وان الولد بيكررها، تقول سبحان الله ده الاطفال الاولاد بيجلسوا زي الكاميرات يجلسوا كانه بيصور يلتقط ويقلد وتلاقي نفس الشخصيه سلبيات والايجابيات وكلام زي كده يعني. فنسال الله العافيه. ولهذا قال قلب ملك الاعضاء وبقيه الاعضاء جنود وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته، يعني ما بيقولوش لا، وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء أسألك قلبا سليما آمين. فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد منه. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، يعني لا يستقيم أعمال الإنسان إلا باستقامة قلبه، لأنه الإيه كانوا لا يستقيم جند إلا باستقامة ملكهم. استقامة أعمال جوارح، فإن أعمال جوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. قال الحسن البصري لرجل: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم، فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك، وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. فلا صلاح للقلوب حتى يكون أي الله إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له، ولو كان في السماوات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله، وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. الدين هو الحب لله والبغض لله. وروى الليث عن مجاهد في قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، قال: لا تحبوا غيره. وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب الذر، أي النمل على الصفا، الصفا الحجر الملساء في الليلة الظلماء، وأدناه، يعني الشرك كأنه إيه دقيق جدا لدرجة أنه إيه زي ما تمشي النملة، والنملة ضعيفة وفي الظلمة وعلى صخرة ناعمة، فمين يحس بها؟ فعلشان كده ينبغي أن الإنسان يعني إيه يحذر. وأدناه أدنى الشرك أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا يدل على أن محبة ما يكره الله، كأن هذه الغاية أخوان، إن إيه إن في النهاية إن القلب يحب ما يحبه الله ويبغض ما أبغضه الله، فيصبح خلاص توجيه القلب صحيح تماما، غير كده كلها معاكسات يعني مشاكل. ما هو الآن ما دام الإنسان فيه خير وشر فيحب فيه الخير ويبغض فيه الشر، تمام، فيصبح قلبه إيه يعني بيتبع مراد الله سبحانه وتعالى، إيش اللي بيحب الله هو بيحبه، إيش اللي بيبغض الله هو بيبغضه. والحقيقة أنها لا شك مسألة صعبة يعني. فهذا يدل على أن محبة ما يكره الله وبغض ما يحبه الله متابعة للهوى، إن الإنسان يعكس، والمولاء على ذلك والمعداء عليه من الشرك الخفي. ويدل على ذلك قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة، هتكون دعوة بس. قال الحسن: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا. طيب إيش الدليل؟ فحب الله أن يجعل لحبه علما، علامة يعني، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومش هي يعني خلهم إيه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تمام، وهيديهم حاجة زيادة يحببكم الله، مع أنها ما كانتش في أصل الكلام، في أصل الكلام هم بيدعوا محبة الله، فبيقول لهم علامة محبة الله أن تتبعوني. كان ممكن يقف الكلام عند كده يعني وخلاص، يبقى جواب على سؤال، لا، يحببكم الله يعني، دي مكافأة. ومن هنا قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، دي محبة حقيقية. وسئل ذنون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر، يعني مر شديد المرارة ما دام يبغضه الله. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك، يعني ده ما يدلش على الحب، ان حبيبك بيحب شيء وانت بتحب اللي بيكرهه، تمام. ولذلك طيب يعني شوف، محبة الآخرة لا شك انها من ايه، من محبة الله، لانه الله سبحانه وتعالى عظم امر الآخرة، ومحبة الدنيا وامتلاء القلب بها ده مما يخالف ايضا، لان الله سبحانه وتعالى حقر امر الدنيا وقال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما ساق منها كافر، بينما هي عند الناس تساوي، يعني هل الدنيا تساوي جناح بعوضة عند الناس؟ ما تساويش كده، هي كل شيء عند اغلب البشر الا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال ابو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في امره فدعواه باطل. وقال رويم: المحبة الموافقة في كل الاحوال. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وعن بعض السلف قال: قرأت في بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من رضاه، أي أفضل، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطنا. ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح، فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه، وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك، أي العبد. وقال الحسن البصري: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية. سبحان الله.
يا شيخ
هو لا شك، شوف أصلا زي ما تقول إيش، هم الآن بيدوا الصورة اللي هي 100%، فيعني اللي ينجح ب80 إيه يعني، المهم تجيب فوق 50.
أنا ما فعلت كذا وكذا كذا، وأنا بعد تذكرت أني فعلت هنا.
مقصدك في كلامه ان كلام الحسن يعني قد يكون فيه مبالغة؟ لا، بس على الانسان ما يقولش هذا الكلام، لعل الحسن البصري قال هذا الكلام من باب الاقتداء به. بس انه من ائمة الهدى. ممكن على سبيل الظن، على سبيل الظن لو كان سيقول الاولاد علشان يعلمهم او شيء من هذا القبيل، او يضع سبيل الاحتمال، يقول ايه انا في الغالب ما افعل الا من اجل كذا او شيء من هذا القبيل، بس من ايه وعند هؤلاء اللي هم لا يقع معهم الرياء، لكن لا يقول الانسان هذا امام الناس لانه يقع رياء، لكن امام الطفل الصغير علشان يعلمه، بس وفي النهاية مش هيرأي الطفل الصغير، يعني ممكن تقول شوف انا بعمل ايش، شوف انا بدي المسكين، شوف كذا، لانه ده طفل بيتعلم يعني، ومش هيقع في نفسك رياء لانه صغير، لكن لو لانه بتعلم، لكن لو قلت للناس هقع في قلب سرير. قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت. خلي بالك اصل بعض النصوص هذه او كلامهم يعني ساعات واحد يحصل له احباط، يعني صحيح بعض الاحيان الانسان ما يقرا السلف وافعالهم ساعات الواحد يحس انه ضايع، صحيح، ويحس باحباط، يعني ما احنا فين، فبيجي لك اشياء تانية تقول يعني ايه، يعني نحاول ننجح، زي ما انت بتسمع كلام واحد متفوق ومحصل الكتب كلها ومش عارف ايش، قال لك اصل بس الحته دي في السؤال الفلاني ومش عارف ايه، وانت ما جاوبتش السؤالين يمكن او شيء من هذا القبيل، فانت بتحاول بقدر الامكان تنجح تجيب 70% 80%، ما تحبطش يعني، ما تجيش بقى تقول ايه انا راسي براسي، لا لا، تحاول تنجح وتبذل جهدك وكلام زي كده، لعلك يعني حتى ايه انك ما تجيب نتيجة كذا يرفعوك كمان، يعني ايه يرفعوك، فالإنسان ما يحبطش، لانه فعلا لما كنا بنقرأ مثلا ما يجي الواحد يقرأ في سير اعلام النبلاء، تمام، وتقرأ في كلام الائمة والعلماء وكذا، انك يصيبك الدوار، لان انت كأنك بتقرأ على مستويات عالية ايه وانت في مستوى تاني، فلكن ده ما يحبطكش، بتحاول ده ايه يحسن عندك انك تجتهد اكثر، تقتدي بهؤلاء، لا ما يعملش مفعول عكسي، لانه ساعات ما الانسان يسمع يعني من هم في المراتب العاليه ساعته ما بين رجلين، اما يحصل له احباط وينام خالص او انه يندفع يقول ليش هم رجال ونحن رجال، يعني ما اسعى، ما يمكن ربنا يوفقني، أبذل جهدي، هو ده المطلوب. يعني ليس المطلوب الإحباط، لأنه بعض الأحيان يعني كلام الحسن البصري ده كلام يحبط يعني صراحة، أنه ما نظرت بشيء، ما رأيت شيء، ما تكلمت بشيء، من يعني صعب. لكن نحاول لعل الله سبحانه وتعالى يعني يسامحنا. ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وقال محمد ابن فضل ابن الفضل البلخي: ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. وقيل لداود الطائي: لو تنحيت من الظل إلى الشمس. فقال: هذه خطى لا أدري كيف تكتب. يعني يقول له تعالى كده من هنا لهنا، فقال أن يعني أنوي بها إيه؟ ده دليل على أنه كل حاجة بينوي بيها، يعني ده من كبار الزهاد يعني. فطب يعني ما إيش فايدتها؟ إيش هيكتب لي بيها؟ يعني زي البخيل لما يجي أي حاجة يفعلها إيه ما يقول لا إيه هيكسب منها ريال ولا مش هيكسب منها ريال. فهو السلف كانوا كده يعني، دي أنا هاخد منها حسنة ولا مش هاخد؟ مش هاخد مش هعمل، هاخد أعمل. فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله عز وجل، صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه رضا، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآل. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. وقفنا عند الحديث السابع اللي هو الدين النصيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح أولادنا وأزواجنا وارحم أمهاتنا وآبائنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاك الله خيرا. نعم هذا شوف الله فيه خلاف بين العلماء، اللي هو أنها تصوم النافلة قبل ما تقضي رمضان، مش كده؟ في بعضهم يقول لا، ما فيش نافلة إلا بعد ما تتم الفريضة، فما يصلحش الست إلا بعد هذا. لكن آخرون يقولون أنه يجوز، وده اللي بنعتقده احنا، بنعتقد لا مانع. ها؟ ما هي فيها نقاش يعني، لو راح سألت القاضي العمراني هيقول لا تؤدي الفريضة الأول، لكن نحن نعتقد أنه لا مانع، لأنه أمنا عائشة كانت ربما لم تقضي إلا في شعبان، ولا يعتقد أنها مرت السنة كلها وما صامت فيها، لأنه معناه أنها كده ما صامت إلى شعبان، يعني كانت تنشغل برسول الله، فما تقضي الأيام اللي عليها إلا في شعبان اللي هو بعد، يعني كأنه مرت سنة، فمش متوقع أن مرت كل السنة دي وما صامت نافلة. فلذلك بعض العلماء يقول لا مانع ما دام في نيتها القضاء، وأنها هتبادر به بعد مجرد ما تنتهي من النافلة، والله أعلم.